هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي قيل فيها إنها أصل من أصول الدين، يعني أن كثيرا من الأحكام تدور عليها. وهذا الحديث فيه الأمر بالأكل من الطيب، وأنه سمة المرسلين وسمة المؤمنين بالمرسلين، وأثر ذلك الأكل الطيب من الحلال على عبادة المرء وعلى دعائه وعلى قبول الله جل وعلا لعمله. فقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله إن الله طيب يعني أنه جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب، وأنه جل وعلا له أنواع الكمالات في القول والفعل، فكلامه جل وعلا أطيب الكلام، وأفعاله جل وعلا كلها أفعال خير وحكمة، والشر ليس إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه طيب بما يرجع إلى ذاته وإلى أسمائه وإلى صفاته جل وعلا. ومن أوجه كونه طيبا أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهو المستحق لأن يسلم المرء وجهه وقلبه إليه سبحانه دون ما سواه. ولكونه جل وعلا طيبا لا يقبل إلا الطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعنى قوله لا يقبل يعني لا يرضى ولا يحب إلا الطيب، وأيضا يعني لا يثيب ولا يأجر إلا على الطيب. فإن كلمة لا يقبل هذه في ظاهرها مما جاء في السنة قد تتوجه إلى إبطال العمل، وقد تتوجه إلى إبطال الثواب، وقد تتوجه إلى إبطال الرضا بالعمل، وهو مستلزم في الغالب لإبطال الثواب والأجر. يعني أن العمل قد يقع مجزئا ولا يكون مقبولا، كما جاء في حديث لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبقى حتى يرجع، ومن أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة وأشبه ذلك. فتقرر أن كلمة لا يقبل هذه تتجه إلى نفي أصل العمل، يعني إلى إبطاله، كما في قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا فيه إبطال العمل إلا بهذا الشرط، وقد تتجه إلى إبطال الرضا به أو الثواب عليه. فهذه ثلاثة أقسام. هنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا تحتمل بحسب العمل أن يكون المنفي الإجزاء، أو أن يكون المنفي الأجر والثواب، أو أن يكون المنفي الرضا به والمحبة له، يعني لهذا العبد حين عمل هذا العمل. فقال لا يقبل إلا طيبة، يعني الذي يوصف بأنه مجزئ وأنه مرضي عنه عند الله جل وعلا وأنه يثاب عليه العبد هو الطيب، وأما غير الطيب فليس كذلك، وقد يكون غير مرضي أو غير مثاب عليه، وقد يكون غير مجزئ أصلا بحسب تفاصيل ذلك في الفروع الفقهية. إذا تقرر هذا فقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يقبل إلا طيبا، هذا فيه أن الله جل وعلا إنما يقبل الطيب على الحصر، والطيب جاءت النصوص ببيان أن الطيب يرجع إلى الأقوال وإلى الأعمال وإلى الاعتقادات، فحصل أن الله جل وعلا من آثار أنه طيب أنه لا يقبل من الأقوال إلا الطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب، ولا يقبل من الاعتقادات إلا الطيب. ما هو القول الطيب والعمل الطيب والاعتقاد الطيب؟ فسرنا الطيب أولا بأنه المبرأ من النقائص والعيوب، كذلك القول والعمل والاعتقاد هو المبرأ من النقص والعيب، يعني الذي صار بريئا من خلاف الشريعة. فالطيب هو الذي وفق فيه الشرع، فالقول الطيب هو الذي كان على منهاج الشريعة، والعمل الطيب هو الذي كان على منهاج المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الطيب ما كان عليه الدليل من الكتاب ومن السنة. فهذا هو الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وإذا صار قول المرء طيبا فإنه لا يكون خبيثا، والخبيث لا يستوي والطيب كما في آية المائدة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وكذلك في الأعمال والاعتقادات، فنتج من ذلك أن العبد إذا تحقق بالطيب في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا في ذاته، والطيب له دار الطيبين كما قال جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ومن صار عنده خبث في بدنه وروحه نتيجة لخبث قول أو خبث عمل أو خبث اعتقاد ولم يغفر الله جل وعلا له، فإنه يطهر بالنار حتى يدخل الجنة طيبا، لأن الجنة طيبة لا يصلح لها إلا الطيب. وهذا في الحقيقة فيه تحذير شديد ووعيد وتخويف من كل قول أو عمل أو اعتقاد خبيث، يعني لم يكن على وفق الشريعة. فالطيب هو المبرأ من النقص، وأعظم النقص في العمل أو من أعظم ما ينقص العمل أن يتوجه به إلى غير الله جل وعلا وأن يقصد به الدنيا. فتحصل هنا أن قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من العمل والقول والاعتقاد إلا ما كان على وفق الشريعة وأريد به وجهه جل وعلا. هذا حاصل تعريف الطيب، لأن العلماء نظروا في كلمة طيب في وصف الله جل وعلا وفيما يقابلها وتنوعت أقوالهم، والذي يحقق المقام هو ما ذكرته له. قال عليه الصلاة والسلام